قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
حب وبصدق العمل أبدأها حياة الإيمان يغمرني هدي من ربي يهديني نور القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه بعد. أيها المشاهدون الكرام في كل مكان، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومع لقاء جديد من برنامج دين ودنيا. ونستكمل معكم سنن الوضوء، ونبين أن التسمية هي من سنن الوضوء وليست فرضا، فيه لما رواه النسائي وغيره عن أنس رضي الله عنه قال: طلب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءا فلم يجده، فقال صلى الله عليه وسلم: هل مع أحد منكم ماء؟ فأتى بماء فوضع يده صلى الله عليه وسلم في الإناء الذي في الماء، ثم قال: توضأوا بسم الله، فرأيت الماء يفور من بين أصابعه حتى توضأوا وكانوا نحو 70. فالتسمية تدل على البركة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل شيء لا يسمى عليه فهو منزوع البركة. ولذلك فإن التسمية من السنة على كل أمر يفعله الإنسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ابدأوا بسم الله. وهذا الوضوء في المراد بالتسمية فيه التسمية بكماله، أي أن يقول المتوضئ: بسم الله الرحمن الرحيم، كما قال الإمام النووي رضي الله عنه. ويستحب أن يسمي الله تعالى على الوضوء، لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ وذكر اسم الله تعالى عليه كان طهورا لجميع بدن. نحن نعلم أن الوضوء في بعض أعضاء البدن، فإذا سمى على هذه الأعضاء أي عند بدئها، فإنه بتمام وضوئه يكون كأنه قد غسل كل أعضاء بدن، أي كأنه اغتسل، أي كأنه تطهر تطهرا كاملا. وهذا ما يحقق لهذا الإنسان أن يكون مع الله سبحانه وتعالى على طهارة كاملة، لقوله تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فإن نسي، طبعا التسمية ليست واجبة، لكنه اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم إنما يراعى الإتيان بها. فإن نسيها الإنسان عند البدء فيأتي بها عند تذكرها في أي وقت قبل انتهاء الوضوء، ويتحقق له بذلك أيضا أن تكون السنة قد تحققت، ويتحقق له أيضا بهذه التسمية أن يكون قد تطهرت كل أعضاء بدنه، مع أنه لم يغسل إلا أعضاء مخصوصة في الجسم فقط. وقد أشرنا قبل ذلك أن غسل الكفين من سنن الوضوء، حتى مع توفر الماء في العصر الحديث، عندما ينزل من الصنابير أو من الأدوات التي لا تحتاج أن يضع الإنسان كفه فيها، لكن ذلك يكون اتباعا لسنة النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. وقد أخرج البخاري ومسلم عن عبد الله ابن زيد أنه وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بماء فأكفأ منه على يديه فغسلها ثلاثا ثم أدخل يده فاستخرج فمضمض. المقصود هنا غسل يديه أي كفيه، وإلا فغسل اليدين واجب، لكن نحن نتكلم في السنة غسل الكفين ثلاثا قبل أن يغسل العضو كاملا، وكان ذلك طبقا للظروف التي يؤخذ الماء منها من أواني، ولكون أن اليد يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أشار إلى ذلك عندما قال أن الإنسان يعني عندما يريد أن يتوضأ لا يدري أين باتت يده، فعندما يغسل يديه قبل الوضوء أي قبل فرض الوضوء للتحقق من أن الآلة التي يستعملها إنما هي آلة طاهرة، عندما تتصل بالماء الذي يجب أن يكون طاهرا وبخاصة إذا كان قليلا، ولكن إذا تأكدنا من كثرة الماء وأن وضع اليد في الماء الكثير لا تنجسه، لأن الماء المطلق أي الكثير لا ينجسه إلا ما غير طعمه أو لونه أو ريحه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء إلا ما غير طعمه أو لونه أو ريحه. واتباعا لسنة النبي عليه أفضل الصلاة والسلام هي من الأمور التي يجب التعبد بها. والتسليس في هذه الأعضاء التي يجب يعني غسلها هو أيضا من سنة النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، وكذلك مسح جميع الرأس، لأن مسح بعض الرأس هو الواجب والمتفق عليه عند جمهور الفقهاء. وأما استكمال الرأس أو مسح جميع الرأس أو مسح البعض منها أو مسح العمامة فوقها هو من سنة النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، كما جاء في وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك من سنن الوضوء هو التخليل بين الأصابع، تخليل بين الأصابع، فهذا من سنة النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، فقد روى الترمذي وغيره كما جاء في كتب الصحاح أنه صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته وكانت كثة. وروى أبو داود عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته وقال هكذا أمرني ربي. وكيفية التخليل أن يكون بالأصابع من أسفل الزقن بالنسبة للزقن، وبالنسبة لليدين إدخال بعضها مع بعض، وبالنسبة لأصابع الرجلين أيضا دليله حديث لقيط ابن صبرة الذي صححه الترمذي وغيره، وفيه أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع. وحديث ابن عباس الذي حسنه الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأت فخلل بين أصابع يديك ورجليك. وكذلك التيامن أي تقديم اليد اليمنى على اليسرى وكذلك الرجل اليمنى على اليسرى، أيضا هو من سنة النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، وذلك لما روى الشيخين البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيامن ما استطاع في شأنه كله في طهوره وترجله وتنقله. ولما رواه أبو داود وغيره عن أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم. وكذلك أيضا من السنة إطالة الغرة والتحليل، يعني الزيادة فيها عن القدر المحدد، ولذلك ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وحديث مسلم أنتم الغر المحجلين يوم القيامة من إسباغ الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وغاية التحجيل استيعاب العضوين العضدين والساقين، وفي الغرة يغسل صفحة العنق ومقدمة الرأس. يعني الغرة تبدأ من الخلف وتبدأ من مقدمة الرأس، تأخذ جزء من الشعر أو من الرأس الواجب مسحه وليس غسله. وبالنسبة لليدين والرجلين، بالنسبة لليد ما فوق الكوع، وفي القدم ما فوق الكعبين. والموالاة كما أشرنا فيما سبق أنها من السنة وليست من الواجب. ويأتي بعد ذلك في أمور العبادات المسح على الخفين، وهذه رخصة من الدين الإسلامي للتيسير على المتوضئين أن يمسحوا على الخفين بدل الرجلين لأسباب قد تقتضيها، إما يعني للبرد أو لأسباب يعني قد يكون فيها حرج بالنسبة للمتوضئ في غسل رجليه في ظروف معينة قد تحول بينه وبين غسلها، فجاء من الشرع الترخيص، وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المسح، فرخص للمقيم يوما وليلة، ورخص للمسافر 3 أيام بلياليها، كما هو الرأي الراجح عند جمهور الفقهاء. وإن قال البعض أن المسح على الخفين وله شروط وضوابط سوف نبينها، لأن المسح على الخفين لابد أن يكون على طهارة، لابد أن يكون لبس الخف على طهارة، فإذا تم المسح عليه المدة التي يعني أجازها الشرع وأجازها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر عند الجمهور، أو المسح المطلق عند بعض الفقهاء، لأنه ورد في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ما يفيد التأقيت وما يفيد الإطلاق، ولهذا فإنه في مجال هذا الاجتهاد يصح العمل بهذا ويصح العمل بهذا، لأنه ليس دليل، هناك دليل قطعي على التحديد أو على الإطلاق، ومن هنا كان العمل بالمذهبين معا في الفقه الإسلامي جائز، لأن القاعدة الشرعية أن المجتهد لا ينقض حكم مجتهد آخر، ولكن في مجال الترجيح قد يكون هناك ترجيح لمذهب على مذهب آخر، وهذا الترجيح لا يعني أن العمل بغير هذا المذهب الراجح لا يجوز شرعا، وإنما ذلك من باب التيسير، واختلاف المسلمين يعتبر أي الفقهاء يعتبر رحمة لعامة الناس في مجال العبادات. والمسح على الخفين هو رخصة وليس عزيمة، يعني رخصة إذا فعلها الإنسان جائز، وإذا تركها فهو جائز، لكنه يرخص له في أن يأتي بالعزيمة أو يأتي بالرخصة. ولذلك ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي بكرة أنه صلى الله عليه وسلم أرخص للمسافر 3 أيام وليالهن، وللمقيم يوما وليلة، إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما. وهذا هو الرأي الذي عليه جمهور الفقهاء، وما نرجحه في هذا، والله أعلى وأعلم. وإلى لقاء آخر، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بالدين والدنيا معا أحيا، أبغي بعلم رضا الرحمن أتلو كتاب الله.